بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، أو أن المفهوم ليس بحجة، أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف باللام لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفى ذواتها ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني.
فلا يدعى العموم
في المضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه، فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات هل هي من ذلك الجنس أم لا، مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معانيه.
مشترك
بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معانيه أو غير ذلك.
نعم.
السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بالخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينافي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة
يعني
العام
أنها ليست دالة على الحكم الذي نتنازع فيه. نعم.
مثل معارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق.
نعم. فتقول هذا نص مطلق وأنا عندي أن هذا النص قيد بكذا. نعم.
أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم.
بل هو عمل المتخصصين الراسخين، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم، كعمل النقاد في الحديث تماما. عمل النقاد في الحديث عمل خاص، لأنه ما يصل الإنسان إلى النقد بالحديث إلا إذا وصل إلى أهلية كبرى وصار صيرفيا. كذلك أيضا معرفة الدلالات والترجيح بين هذه الدلالات ليست سهلة، بل هو أمر عظيم، لأنه يعتمد على معرفة قواعد الترجيح من ناسخ ومنسوخ، من عموم وخصوص، من إطلاق وتقييد، من معرفة مقاصد الشريعة، من معرفة علم الحديث أيضا والترجيح باعتبار الصحة والضعف، من معرفة قواعد أصول الفقه. يعني يحتاج الحقيقة إلى معرفة بالعلم وقواعده، معرفة بقواعد العلم. قال ابن القيم كما ذكر هنا في الحاشية: السبب الثامن اعتقاده أن لا دلالة في ذلك اللفظ على الحكم المتنازع فيه. فهنا أربعة أمور: أحدها أن لا يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع فيحمله على خلاف مدلول. الثاني أن يكون له في عرف الشارع معنيان فيحمله على أحدهما ويحمله غيره على المعنى الآخر اللي في الألفاظ المشتركة يعني. الثالث أن يفهم من العام خاصا أو من الخاص عاما يظن أن هذا الحكم عام وخاص، أو يظن هذا الحكم خاص وهو عام، أو من المطلق مقيدا أو من المقيد مطلقا. الرابع أن ينفي دلالة اللفظ، وتارة يكون مصيبا في نفس الدلالة وتارة يكون مخطئا. ذكر ابن القيم أدلة على هذا، مثل قال: فمن نفى دلالة قوله وكلوا واشربوا حتى يتبنى لكم الخيط الأبيض على حل أكل ذي الناب والمخلب أصاب. فمن نفى دلالة قوله كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر على حل أكل ذي النابي والمخلب أصاب. يعني من استدل بهذه من نفى هذه الدلالة على الحكم هذا أصاب. ليه؟ لأنه لا علاقة بين الآية هذه وبين الحكم. فاللي بيقول هذه الآية لا علاقة لها بأكل حل أكل ذي النابي والمخلب أصاب، لأن هذا باب وهذا باب. ومن نفى دلالة قوله وأنكحوا الأيامى منكم على جواز نكاح الزانية، ومن نفى الدلالة وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم على جواز نكاح الزانية أصاب، لأن نكاح الزانية حرام ونكاح الصالحين ندب إليه الشارع. وهكذا. ومن نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص، ومن نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط، لأنه التخصيص هو قصر الحكم على بعض أفراد، لكن تبقى دلالة العام على ما هي عليه، لكن في المخصص بيعمل به في بابه، ويتبقى دلالة العام على ما هي عليه، لأن العموم أو التخصيص ليس نسخا عشان يرفع كل الحكم، ليس نسخا، وإن عبر القدامى عليه بالنسخ لكن ليس نسخا عند أهل الاصطلاح بمعنى رفع الحكم كلية، إنما التخصيص قصر الحكم على بعض أفراد، فكونه يقصر الحكم في بعض أفراد هذا يبقى العام على عمومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقد نهى عن التقاط لقطتي وقطع حشيش الحرم وغير ذلك. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، يبقى الإذخر هذا خصص واستثني من الحكم العام، وهو النهي عن أن يعضض الشوك وأن يختل الخلاء، هذا مقصود. طب يبقى عدا الإذخر على إيه؟ على عمومه، يبقى لا يختل خلاء ولا يعضض شوك ولا كذا إلا الإذخر، إلا الإذخر، يبقى الاستثناء حاصل للإذخر، وما عدا هذا الإذخر يبقى على عمومه في التحريف. فلا تستدل أنت بهذا التخصيص في الإذخر على عموم رفع الحكم في هذا، وأن كل شجر الحرم وكل ما نبت من حشيش أنه يجوز الانتفاع به وقطعه بناء على ترخيص النبي في الإذخر، لأن هذا حكم خاص به. ومن نفى دلالته على ما عدا محل السبب غلط، ومن نفى دلالات الأمر على الوجوب، ومن نفى دلالات الأمر على الوجوب والنهي على التحريم غلط، لأن الأمر في أصله الوجوب، فمن نفى الدلالة عن الوجوب غلط، وكذلك الأصل في النهي التحريم، فمن نفى ذلك غلط. ومن هذا ما يعرض من الاختلاف في الأفعال المنفية بعد وجود صورتها، كقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولا صلاة لفذ خلف الصف ونحو ذلك. يا ترى هل النفي هنا للصحة ولا النفي للكمال؟ فيقع خلاف من هذا النوع، فمن رأى أن النفي للصحة يبقى الصلاة باطلة إذا لم يقرأ فتح الكتاب، ومن أن النفي للكمال أيرى صحتها ولكن فاته الكمال. وطائفة لم تفهم المراد منه فجعلته مجملا يتوقف العمل به على البيان، وطائفة فهمت منه نفي الكمال المستحب وهذا ضعيف جدا، فطائفة لم تفهم المراد منه فجعلته مجملا يتوقف العمل به على البيان، يعني هذه النصوص نتوقف عمل بها حتى يأتي بيان يحدد المراد، وطائفة فهمت منه نفي الكمال المستحب وهذا ضعيف جدا. فإن النفي المطلق بعيد منه، يعني بعيد عن أن يكون النفي للإيه؟ للكمال. وطائفة فهمت نفي الإجزاء والصحة، وفهم هؤلاء نفي الإجزاء والصحة، وفهم هؤلاء أقرب إلى اللغة والعرف والشرع. وطائفة فهمت نفي المسمى الشرعي، وهؤلاء أسعد الناس بفهم المراد. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام شرعي، لا صيام شرعي، فالصيام الشرعي هو لمن بيت الصيام من الليل، وبالتالي اختل هنا الشرعي. لكن طارة يكون الاختلال يترتب عليه نفي الإجزاء، وطارة يترتب عليه الصحة مع الإثمية. نعم.
السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله.
طبعا إن كان الأسباب الحقيقة متقاربة كلها تعود طارة إلى الثبوت يا أخوان، وطارة إلى الدلالة، يعني نحن ندور في هذا الفلك، طارة إلى الثبوت، فما ثبت عندي وما بلغني وكذا، وطار إلى الدلالة لمن لما بلغه. نعم.
السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق،
بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، وليس كل تأويل يصلح. نعم.
مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع، وهذا نوعان، أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما يحتمله لفظه أو هناك بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا.
يعني هو يقول هذا الحديث معارض بحديث كذا، وقد لا يكون المعارض هذا في قوة المعارض، فنقدم الأقوى على الأدنى. نعم.
وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول، والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف.
والإجماع المدعى في الغالب قد يقول ده في إجماع، والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. أما الإجماع القطعي نقطع بهذا فهذا نازر، لأن هذا يلزم منه الإحاطة بماذا؟ بكل ما قاله أهل العلم، لكن حسبك أن تقول لا أعلم مخالفا، وهذا معنى كلام أحمد رحمه الله تعالى، إنما حجية الإجماع باقية، هذا ما في إشكال، ليس الكلام في الحجية، الإجماع حج، لكن صورته مناطه وقوعه مع تباعد الأقطار وكثرة المجتهدين يصعب أن تقول أجمع العلماء، لهذا حسبك أن تقول لا أعلم مخالفا. ومن هنا نقل البعض كلمة الإجماع في المسائل التي لم يعلم لها مخالفا، وهذا لا ينسحب على الإجماع بالاصطلاح الشرعي وهو اتفاق علماء العصر على حديث، قد لا أطلع على هذا ولا يمكن أحيطه به. نعم.
وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا.
وقد وجدنا من أعيان العلماء من
وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم رضي الله عنه،
فحدث بما في نفسه لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، قال في الحاشية هو الإمام مالك رحمه الله في المدونة، وكذا ذكره عنه ابن القيم في الصواعق، وقد بواب البخاري باب شهادة الإماء والعبيد، وأورد أخبارا في جوازها، قال ابن القيم في الإعلام وهذا هو الصواب، لكن الإمام مالك ماذا قال؟ لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وقبوله محفوظ عن أنس وعلي علي وأنس وشريح وغيرهم. يبقى العالم مهما كان كبيرا قد يخفى عليه كلام لأهل العلم في المسألة، ولكن حسبنا يقول لا أعلم أحدا، ولم يقل لم يقل أحد، فرق أن يقول لا أعلم فأحال على علمه، وبين أن يقول لم يقل أحد فهنا قطع، ولا ينبغي له القطع إلا إذا صبر الحال. نعم. ويقول
أجمع على أن المعتق بعضه لا يرث، وتوليث
المعتق بعضه العبد المبعض بين اثنين اعتق احدهم حصته وبقي وبقيت الحصة الاخرى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دل على انك اذا اعتقت حصتك يلزمك ان تعتق الباقي بدفع ثمن صاحبه اليه، ان كنت قادرا فتدفع النصف ثمن النصف الاخر لمالكه ويصبح حرا. طيب اذا لم يكن عنده قدره ان يدفع النصف يكون مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد، يكون ايه مبعضا. فقال هنا ويقول اجمع على ان المعتق بعضه لا يرث. قال في الحاشيه هو الشافعي كما في الحاوي الموردي، وحكاه عنه ايضا ابن القيم في الصواعق وانظر التمهيد وكذا، وابن الجوزي ذكر في التحقيق في حديث الخلاف مساله المعتق بعضه يرث ويورث على مقدار ما فيه من الحريه، وقال مالك لا يرث ولا يورث، وقال الشافعي لا يرث وهل يورث على قولين. وتوريث محفوظ اجمعوا على ان المعتق بعضه لا يرث، يبقى نقل العالم هذا نقل الاجماع على هذا. وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود، وفي حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى ممكن واحد يذكر اجماعا بحسب ما يعرف، لان ليس يعلم بالمخالف فظنه اجماعا. نعم.
ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر.
نعم.
وذلك أن غاية كثير
وغالب المسائل هذه اللي يقول القائل فيها إجماع أو لا أعلم أحدا تكون في المسائل التي عليه جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، ونعلم مذاهب علماء الأمصار فيظن أن هذا إجماع فينقل إجماع، أو لكثرة القول وعدم ذكر القول الآخر، لكثرة ذكر هذا القول وعدم ذكر القول الآخر يقول لا أعلم أحدا قال بخلاف هذا، لا أعلم أحدا قال بخلاف هذا. نعم.
وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، وهذا كثير جدا، وأقوال جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع لأنه لا يعلم به قائلا.
زي اللي بقولك أجمع مشايخ مصر، أجمع مشايخ مصر، أو اللي يقول لك أجمع العلماء لما مثلا ينظر إلى علماء المملكة ويحكمون بشيء فيقول أجمع العلماء، هذا كله نظر قاصر، لكن ينسب القول إلى قائل. نعم.
وما زال
وما يدرك هذا علماء بالنسبة لك، وما يدرك أنهم علماء، وما يدرك أنه لم يخالفهم أحد من علماء مصر. نعم، هذه عباءات واسعة.
وما زال يقرع سمعه
أصلا اتفاق جماعة في البلد حتى لو أجمع علماء مصر على كذا ليس هذا إجماعا، إنما يقال أجمع علماء مصر، يعني انسب الإجماع للقطر حتى تميز بين هذا وبين الإجماع المعتبر عند أهل العلم، وهو إجماع علماء العصر أو اتفاق علماء العصر وليس مكانا معينا. نعم.
وما زال يقرع سمعه خلافه، وهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالفة للإجماع، والإجماع أعظم الحجج، وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده.
نعم.
السبب العاشر
هذا باب كثيرا ما يعرض للناس، ألا وهو باب نقل الإجماع وليس كذلك، ولهذا الإجماع الحجة هو ما كان قطعيا، ما كان لا ظنيا، ولا أن يكون محكي فيه الإجماع وليس كذلك، فيتنبه لهذه المسألة. ولهذا اتهم شيخ الإسلام بخرق الإجماع في كثير من المسائل. يقال شيخ الإسلام خالف الإجماع. إما القائل هذا خالف الإجماع يعني خالف الفقهاء الأربعة الذين يظن أن هذا هو الإجماع، أو خالف كثير من العلماء المشهورين فظن أنه خالف الإجماع. في كلام نقله صاحب الحاشية في توجيه شيخ الإسلام لما طعن فيه من هذا الباب، فقال في رد على الإخنائي لما اتهموا الإخنائي بخرق الإجماع في مسائل، وطبعا سجن شيخ الإسلام في مخالفته للفقهاء الأربعة، قال: الوجه الثامن أن المجيب ولله الحمد، اللي هو يقصد نفسه يعني شيخ الإسلام، أن المجيب ولله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول سبقه إليه العلماء، فإن كان قد يخطر له ويتوجه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء، كما قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين؟ فهل يتصور أن يكون الإجماع واقعا في موارد النزاع؟ أنت تحكي إجماعا هو مورد نزاع، هل يتصور أن الإجماع يكون محكي في هذا؟ ولكن من لم يعرف أقوال العلماء قد يظن الإجماع من عدم علمه النزاع، وهو مخطئ في هذا الظن لا مصيب، ومن علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. نعم.
السبب العاشر: معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقد غيره أن جنسه معارض، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد
هذا، هذا اعتقادهم، لكن طبعا هذا ليس هو صواب، إذ لا خلاف بين القرآن والسنة وكلها من مشكات واحدة، فلا القرآن يتعارض ولا السنة تعارض ولا القرآن يعارض السنة، كله من مشكات واحدة. نعم.
ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة، ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين، وإذا كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين. نعم. ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم،
يعني حتى لو كان الظاهر هذا في القرآن فإن السنة قضت بالشاهد واليمين، إذا قضت بالشاهد واليمين وجب الأخذ من ذلك. لكن قد يقول قائل: الله عز وجل ذكر الرجلين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأته، من أين أتى الشاهد واليمين والقرآن قال بشاهدين؟ هذا في مسألة الأموال طبعا، لكن ولهذا الشهادة تختلف، فهناك ما يلزم له أربعة كالزنا من الذكور الأحرار، وهناك ما يلزم فيه الإثنان كالحدود غير الزنا، وهناك ما يكون فيه الرجل والمرأتان مثل قضايا الأموال وكذا، وهناك ما يقتصر فيه على المرأة إذا كانت مما تختص به المسألة تختص بالمرأة وغير ذلك. نعم. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: فصل الحكم شهادة الرجل واحد، ومن ذلك أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل واحد إذا عرف قصده في غير الحدود، في غير الحدود، لأنه لو جئنا بإمام الأئمة في الزنا مثلا ثلاثة من الأئمة وليس هناك رابع لهم لا يجوز أن نقيم الحد بثلاثة، لأن الله نص على الأربعة. كذلك أيضا في القتل نفس المسألة، إنما في مسألة الأموال والأشياء هذه أسهل. قال: ولم يوجب الله على الحكام أن لا يحكموا إلا بشاهدين أصلا، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهدين ومرتين. خلي بالك، شوف بقى الدقة، شوف كلام العلماء، شوف فهم العلماء. الموضع موضع إيه؟ الموضع موضع طلب حاكم، ولا الموضع موضع توجيه لي صاحب الحق أن يوثق حقه بهذا؟ ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشهدين أصلا، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس من شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لم يوجب الله على الحكام أن لا يحكموا إلا بشهيدين، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشهدين أو بشهدين ومرتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك، بل حكم النبي، بل قد حكم النبي بالشاهد واليمين وبالشاهد فقط. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قضى رسول الله بشاهد ويمين، رواه مسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قضى رسول الله باليمين مع الشاهد الواحد، رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سهيل عنه رواه أبو داود. وقال جابر ابن عبد الله: قضى رسول الله باليمين مع الشاهد، رواه الشافعي عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبي عنه. قال علي رضي الله عنه: قضى رسول الله بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق، رواه البيهقي إلى آخر ما ذكر. قال المنذري: وقد روي القضاء بالشهادة واليمين من رواية عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو وسعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة وعمر بن حزم، إلى أن قال: قال أبو عبيد: وذلك من السنن، من السنن الظاهرة التي هي أكثر من الرواية والحديث، أكثر من الرواية والحديث كجهة عملية. قال أبو عبيد: وهذا الذي نختاره، الحاكم الحكم بالشهادة واليمين، هذا الذي نختاره اقتداء برسول الله واقتصاصا لأثره، وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من فهمه. الله أكبر، الله أكبر. قد أدعي أن المخالفة بفهمي، قد أدعي أن المخالفة بفهمي، وليس هذا مخالفا لكتاب الله عند من فهمه، ولا بين حكم الله وحكم الرسول اختلاف، ده مستحيل، ده قاعدة كلية لا يمكن. إنما إذا اطلعت على خلاف فاعلم أن هذا النص لم يثبت أو أن هذا النص منسوخ، لكن نص صحيح سلم المعارضة ويصادم القرآن ويخالفه مستحيل ثم مستحيل ثم مستحيل. وإنما هو غلط في التأويل حين لم يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهرا فظنوه خلافا، وإنما الخلاف لو كان الله حضر اليمين في ذلك ونهى عنه. لا تحكموا إلا بشاهدين، يبقى ده مخالف. الشاهد ويمين إزاي؟ والله يقول لا تحكموا إلا بشاهدين، لكن الآية فيها إيه؟ الآية فيها وثقوا كتابتكم بشاهدين، لكن هل ليس فيها أنه لا يقبل إلا بشاهدين؟ دي مسألة أخرى. يبقى الحكم بشاهد ويمين لا يعارض فاستشهدوا شهدين من رجالكم، لا يعارض، لأن لو متى يكون معارضا؟ لو كان ظاهر القرآن لا تحكموا في أي أمر من الأمور إلا بشاهدين، يبقى نقول كيف يحكم النبي بشاهد والقرآن ما قال إلا شاهدين. شوف طبعا دي لفتات، لفتات بس بسيطة جدا، بس هو ده العلم كله، ده ما بيجيلكش بقى إلا بعد طول ظهر، طول ظهر يا أخواني، طول ظهر. ولهذا اللي بيقطع الرقاب مش أي أحد، واحد وجب عليه حد هاته ما تعربته، هتفضل ثلاث أيام تقطع في رقبته مش عارف، إنما اعطي السيف لهذا السياف أول نزلة خلاص انتهت المسألة. أولا ليه؟ خبرة هينزل فيه. وإنما الخلاف لو كان الله قد حضر اليمين في ذلك ونهى عنه، والله تعالى لم يمنع من اليمين إنما أثبتها في الكتاب إلى أن قال: فرجل وامرأتان وأمسك، ثم فسرت السنة ما وراء ذلك، وسنة النبي مفسرة للقرآن ومترجمة له، وعلى هذا أكثر الأحكام كقوله لا وصية لوالد، والرجم على المحصن. الرجم ما جاء في القرآن ظاهر الآن، ولما نسخت الآية لو وبقيت حكما ومعنى، لكن يعني غير موجود في القرآن ظاهرا كآية، لكن السنة جاءت، فما أحد يقول الرجم لا نجده في القرآن، لا تجده في القرآن. لئن قرأته فلقد وجدته، قرأت قول الله وما تكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، كما قالت المرأة لابن مسعود: يا ابن مسعود قرأت مصحفي فلم أجد لعن الله النامصة والمتنمصة والشيء ومسر الشيء. قال: لئن كنت قرأته فلقد وجدته. قالت: أين ذاك؟ قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن من اللي يفهم هذا؟ اليوم الناس تقول لك احنا عايزين حشيش، النص في الحشيش، في الحشيش النص. طيب الخمر ما خمر؟ لا سيدنا بالكلام ده، عايزين انه الحشيش الكوكيون الكوكايين ولا الهيروين ولا عاوزين النص في هذه. طبعا ده ليس يبتغي حقا. ولو جاءه النص ماذا سيقول؟ النص في الربا، النص في الزنا، هل توقفت؟ هل توقفت؟ والنهي عن نكاح المرأة على متي وخالتها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقطع المورثة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وإجاب على المطلقة ثلاثا مسيس الزوج الآخر، في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر القرآن ولكنها سنن شرعها رسول الله. فعلى الأمة اتباعها كاتباع الكتاب، وكذلك الشاهد واليمين لا لما قضى رسول الله بهما، وإنما في الكتاب فرج وامرأتان، علم أن ذلك إذا وجدت، فإذا عدمت قامت اليمين مقامهما المرأتين، يعني كما علم حين مسح النبي على الخفين أن قوله تعالى وأرجلكم معناها أن تقوم الأقدام أن تكون الأقدام بادية، وكذلك لما رجم المحصن، يعني ما تجيش تقول مثلا احنا بننكر مسح الخفين لان القرآن ظاهره ايه وارجلكم عطفاء على المغسولات، فما فيش مسح في القرآن، فتقول السنة جاءت بالمسح. ده ناهيك عن القول بدلالة قراءة الجر، لكن حتى لو لم يأتي هذا فإن السنة قد دلت على هذا، والسنة كالقرآن. شوف يا اخواني ده منهج احنا بنقرأه سهل غض طري، كأننا نشرب الماء من في السقاء بسهولة ويسر لا نجد تلعثما، لكن غيرك لا يجد مثل هذا. غيرك يقول يعطل الجدوى ويقول القرآن لم يذكر لفظة السيف. شوف الغباء والهوى، لم يذكر لفظة السيف، يبقى ده دليل على انه ايه ما فيش في الاسلام سيف. أراد أن يبرئ الإسلام فاتهم هو الإسلام، لأنه لو جاء الأعداء بأن في الإسلام سيفا أوجب الانتقاص. ما أنت بتدافع ليه؟ أنت بتقول الإسلام الجميل ده، الإسلام الجميل هذا ليس فيه سيف، إذن على المخالف أن يثبت لك أن فيه سيفا، ولهذا أحيانا يسكت عنك ليتقرر ما قررت، وده اللي عاوزه ان الناس تفهم ان الاسلام ما فيش فيه سيف عشان ما يحصلش قتال، لنا ما عادش جهاد. طب وهيبطل جهاد ده بقى بفتوى شارون؟ لا، امال بفتوى ايه؟ محمد احمد محمود حامد، يعني ما فيش اسم هيبقى نصراني ابدا فيه، خلاص هو ده اللي هيبطلوه من جهاد. انما يطلع شرعي يقول ما فيش جهاد، هنقوله يا عدو الله اخسى في الجهاد. طب ميخائيل يا عدو الله اخسى في جهاد، لكن فضيلة الشيخ العلامة محمد احمد محمود حامد هذا فتوى عالم، ده رجل كبير القوم، يبقى اذا لا جهاد. فمن اجل هذا احيانا يسكت عنك العدو. ايوه كويس، مررها، ده اللي احنا عاوزينه. الاسلام ما فيش سيف ولا جهاد ولا بتاع ولا ارهاب، ماشي يا عم نعدي معاك الكلام ده خلاص خلاص. وأحيانا يكذبك ليثبت أن الإسلام مطعون فيه، لأنك تريد أن ترفع عن هذا، نحن نثبته لك. والمستشرقون دارسون، ولكن دراسة من يلتمس العثرات ويستعملها في الوقت المناسب خلاص. ولهذا أكثر الشبه اللي حول السنة إنما هي من صنعتهم، وهؤلاء أذنبوهم أخذوها ونقلوها للأمة كويس. فلهذا المنهج اللي بيؤصله أبو عبيد هنا منهج جميل وسهل، لكن لا يهدى إليه كل أحد، لا يهدى إليه كل أحد. الحمد لله الحمد لله. أما يجي على الجمعة يقول لك أهو هذا البخاري قال فاطمة عليه السلام، وأنت بقى يسأل عليه السلام وهكذا. وماذا لو قال البخاري هذا؟ اشمعنى نقول للبخاري وهو صاحب السنة دائما اللي بيذكر سندا في كل شيء، وما الدليل على اختصاص فاطمة بعليها السلام؟ ما الدليل؟ لكن ده فعل نسواخ، فده بيهرع إلى أي شيء وخلاص، أي شيء وخلاص. لكن ليس عندهم قواعد علم، إنما أنت عندك، لا عندك تقدير شيخ الإسلام والرد على شيخ الإسلام، عندك تقدير البخاري والرد على البخاري، عندك كل هذا. بابوية ليست عندنا، ما عندنا سقوق غفران يعطيها إياك العلماء، إنما العلماء مرشدون إلى الأدلة، فإذا خالف العالم الدليل تبعنا الدليل وتركنا المرشد، نقول يا مرشد أخطأت الطريقة هنا. طيب نعم حبيبي. نعم يا حسين، ايوه نعم. ولا ايه الذي يظهر لي واعلمه ان هؤلاء لا في العير ولا في النفير ولا يعتد بهم، انما اجماع العلماء المعتبرين، اجماع اهل الاجتهاد المعتبرين، وهؤلاء ضلوا. نعم. صحيح، هذا استدلال طيب، واتبع سنة النبي، لكن لو أصل المسألة تأتون بها. طيب قال أبو عبيد، قال أبو عبيد، وكذلك لما رجم محصن في الزنا علم أن القول فجد كل واحد منهما 100 جلدة للبكرين وليس للمحصنين، لأن النبي رجم المحصن، يبقى قوله تعالى فجد كل واحد منهما 100 جلدة لا ينسحب على المحصنين يعني المتزوجين، وكذلك كل ما ذكرنا من السنن على هذا ما فيش معارضة، فما بال الشهد واليمين ترد من بينها، وإنما هي ثلاث منازل في شهادة الأموال. الأموال اثنتان بظاهر الكتاب وواحدة بتفسير السنة له، فالمنزلة الأولى الرجلان، والثانية الرجل والمرأتان، والثالثة الرجل واليمين، فمن أنكر هذه لزمه إنكار كل شيء ذكرناه، لا يجد من ذلك بدا حتى يخرج من قول العلماء. قال أبو عبيد، ويقال من أنكر الشهادة واليمين وذكر أنه خلاف القرآن، ما تقول في الخصم يشهد له الرجل والمرأتان وهو واجد لرجلين يشهدان له، لأن الله قال إيه؟ فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان. طيب واحد استشهد شهد له الرجل والمرأتان مع وجود الرجلين، إيه رأيك؟ ها؟ فإن قالوا الشهادة جائزة قيل ليس هذا أولى بالخلاف، وقد اشترط القرآن فيه ألا يكون المرأتين شهادة إلا مع فقد أحد الرجلين. وش أنت تريد الظاهر؟ الظاهر انتقال المرأتين عند فقد الرجل، فإنه سبحانه قال فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان، ولم يقل واستشهدوا شهدين من رجالكم أو رجلا ومرأتين. أنا عايزك تمتع نفسك كده، متع نفسك، هي كل ما المغرب بيدخل بيبقى الكلام بيحلو، متع نفسك كده، الله يكرمك، متع نفسك، الله لا يحرمنا هذه اللذة إلى الممات يا رب يا رب. ولم يقل واستشهدوا شهدين من رجالكم أو رجل ومرأتين فيكون فيه الخيار كما جعله في الفدية، كما قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومثل ما جعله في كفارة يمين بطعام 10 مساكين أو كسوة وذبح رقبة، فهذه أحكام الخيار. ولم يقل ذلك في آية الدين، ولكنه قال فيها كما قال في آية الفرائض فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ده الشرط حتى أخذ الأم الثلث ألا يكون فرع وارث. وكذلك الآية التي بعدها فقولوها هنا إن لم يكن كقول في آية الشهادة لم يكون، كذلك قال في آية الطهور فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، في آية الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ها ومن انت بقى قلت ليه بالشهد بالرجل والمرأتين، مع ان ظاهر القرآن ان المرأتين لا تكونان الا في حالة انعدام الرجل. وكذلك في متعة الحج وكفارة اليمين ان الصوم لا يجزي الواجد، يعني الواجد لايه الا عتق الرقبة، فاي او الواجد الهدي في متعة الحج وكفارة اليمين ان الصوم لا يجزي الواجد، يعني الثلاثة، أحد الثلاثة، يا الإطعام يا الكسوة يا العتق، فأي الحكمين أولى بالخلاف؟ اللي أخذ من المفهوم القرآن اللي تهتمه بمفهوم الظاهر، لا الظاهر فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان، أنت تقول فرجل ومرأتان وإن وجدنا الرجلين دليلك، ما عندكش دليل إلا أن تبين أن هذا لا يلزم منه الترتيب. لكن لما أنا بقى أقول الرجل شاهد ويمين عندي دليل، ما هو الدليل؟ السنة. فمن كان عنده دليل من السنة يتأخر ومن كان عنده دليل من الفهم وليس بدايه القران يتقدم. وقاعدتك ان الحديث مخالف لظاهر القران، واما انت فتخالف ظاهر القران فلا يكون هذا ابدا بحال حتى يجتمع اللبن والدم في الضرع، لا يمكن ابدا 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 ان يكون. طيب قال هذا ام الشاهد باليمين، اي الحكمين اولى بالخلاف، هذا ام الشاهد باليمين الذي ليس فيه من الله اشتراط منع انما سكت عنه ثم فسرت في السكوت. هو غايتنا في القرآن السكوت، والسكوت ده لا يعني النفي. قال أبو عبيد وقد وجدنا في حكم ما هو أعجب من هذا وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له ولو خلوا ابن عمه سراء. المهم ذكر بقى مسائل إيه عديدة، ماشي الله أكبر. وللشافعي رحمه الله في هذا قاعدة، فهذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد رحمه الله اللي هو بقى في تأسيس السنة يعني، ولأحمد رحمه الله فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم استغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة سنة رسول الله، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. نعم.
ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه.
وكذلك ومن ذلك
دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ وأن تخصيص العام نسخ، وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر.
انتبه، هيقدم عمل أهل المدينة على الخبر على الحديث الصحيح بحجة إيه؟ بحجة أن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر وأنهم مجمعون على مخالفة الخبر. فرق بين إجماع أهل المدينة وبين إجماع الأمة، ليس إجماع في مكان يرفع به ويرد به الأخبار والآثار، إنما إذا أجمعت الأمة، وإذا أجمعت الأمة على مخالفة الخبر علمنا أن هناك دليلا على النسخ ورفع هذا الحكم، ولا الأمة ما تجمع على مخالفة النص أبدا. نعم.
كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على أن الأصل بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. وكمعارضة قوم من
البلد عمل أهل المدينة يستأنس به، عمل المدينة يستأنس به، لكن عمل المدينة حجة يرد بها الخبر ليس كذلك. نعم.
وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا. فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها.
هذه من أعظم بقى قواعد الإعذار في هذا، يقول مع بعد الأسباب هذه كلها، يقول يجوز أن يكون العالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرق الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. انتبه، الشيخ وسع قاعدة الإعذار هو وقال ظننا بالعلماء أنه لن يقول عالم شيئا إلا بدليل، هذا الظن، لكن هذا الدليل قد يخبر به وقد لا يخبر، وقد يخبر ويبلغنا وقد لا يبلغنا، وليس لنا اطلاع على باطن العلماء. طيب كويس، لكن انتبه أن قوله هذا لا يؤخذ به لمخالفته للنص علمنا بقى الحجة ولا ما علمنا، لكن احنا بنتكلم في باب الإعذار. محال أن يتكلم عالم إمام بلا دليل، ومحال أن يتكلم في دين الله بلا حج عنده، لكن قد يخبر وقد لا يخبر، هذا لا يجوز وبس فقط، هذا واجب بس فقط، ولم يذكر إيه دليلا في هذا. طيب قد يقول لك قائل، اسمع بقى اللي أريد تنزيله بقى، قد يقول قائل وما ذلك أخي إن العلماء الذين رأوا الخروج وكذا لهم أدلة، وإن لم يبرزوها فقد يكون عندهم أدلة. نقول له ماشي يا سيدي على العين، والله والله لن نخرج أحدا من قاعدة العلماء. صح تمام، ممكن صحيح يكون عنده أدلة كويس، لكن كلامهم هذا مخالف للأدلة، تتفق معنا ولا تخالف؟ إن خالف ده مصيبة. طب وافق إن كلامهم هذا مخالف، يبقى قطعنا نصف الطريق تمام خلاص، يبقى لا حجة في كلامهم، اللي ممكن يكونون عالمين لهم أدلة في ذلك لم يعلموا الناس بها، لكن المهم القول هنا مقبول ولا مردود؟ القول مردود. طب نجي بقى خلاص حبرنا ان القول مردود وان قول اهل السنة واجمعهم انه لا يجوز الخروج على السلطان، نرجع تاني بقى رجع لمين؟ للمعاين. مات عالمك هذا؟ لا، حي يرزق ولا يرزق؟ حي يرزق. طيب وصلته الأدلة؟ نعم. أخبر بالسنة؟ نعم. لماذا لم يرجع؟ لعل عنده دليل؟ لا، لكن ده العذر في الأقوال اللي تبلغنا، لعله كان له دليل، إنما لعل ديت وصلته الحجة، إما أن يرد أن هذا ليس في دلالة، وإما أن يقبل، لكن يسكت ويقولك وانت تأتي تبرر لعله ما ينفعش. أما وقد بلغته الحجة وجب أن يقبل أو أن يرد. والله لو يرى الحديث هذا ليس محلة، لو يرى الإجماع ده غير صحيح، بل مسألة ما فيها الخلاف، يلا بي الخلاف، هيقولك آه ده ابن حجر ذكر وكذا المسألة مثلا، يعني أحد الناس ذكر المسألة فيها خلاف، نقول طيب المسألة هذه تتلقى من كتب من؟ كتب أهل الاعتقاد. كتب أهل الاعتقاد نقلت إجماع، كيف تكون مسألة خلافية ويتفق السنة على الإجماع؟ هذا واحد. اثنين، يتفق أهل السنة أن هذا قول الخوارج. ثلاثة، يتفق أهل السنة على الرد على من رأى هذا القول. أربعة، أن هذا موجب النصوص وإن لم يكن في المسألة في إجماع أصلا. ولهذا احنا الجماعة ده الإجماع ده عندنا زيادة بيان، لكن تعبد بالنص. لكن حينما تأتي تخالفني في الدلالة دلالة النص بنقول لك الإجماع، فإن الإجماع يقطع النزاع في مورد الدلالة. انت مهما تصل في الفهم لن يقبل فهمك اذا خالف الاجماع، لان الاجماع دليل وفهم، دليل وايه؟ وفهم. فشيخك هذا عرف ومع ذلك خالف، يبقى شيخك هذا مخالف. والا لو قلت هذا باطلاق فلا يمكن أن تعارض أحد من أهل البدع لعل له قول لا نعلمه. إنما مات نشهد أن الأئمة لا يقولون في الدين إلا بدليل، نشهد لا أبو حنيفة ولا مالك ولا شافعي ولا أحمد ولا غير ذلك، لكن نرد الأقوال المخالفة ونتبنى الأقوال عليها دليل. إنما الإمام نتلمس له عذرا، هذا إذا كان قد مات أو لم تبلغه الحج. أما من بلغته الحج وخالفها بالرأي والهوى فهو صاحب هوى، فهو صاحب هوى. نعم.
والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر.
يا سلام. إنما قول عالم يجوز عليه الخطأ، إنما الدليل لا يمكن إلا بقى إذا إيه؟ ها؟
إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا.
وإذا عرضوا دليل آخر مش هنخطئ الأول، إنما الأول قد يكون عام والثاني خصص، أو مطلق والثاني قيد، أو منسوخ والثاني ناسخ. نعم.
ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا.
نعم.
لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له.
في نفسه، في قوله، لا في قوله ينزل على الميزان، ينزل على الميزان. قبول أو رد في نفسه قد يكون معذورا فلا يأثم كما قال النبي إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا شهد فأخطأ فله إيه أجر. نعم.
ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك.
جميل جميل. معذورون في تركنا لهذا الترك أي معذورون في ترك أخذ قول العالم لترك العالم للدليل لأننا متبعون للدليل متعبدون بالدليل. نعم.
وقد قال سبحانه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
كويس.
وقد قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم.
وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كما قال ابن عباس.
هذا القطعي الثبوت القطعي الدلالة. أما إذا كان الحديث هذا فيه تأويل وأنا تأولت هذا الحديث بقلام العالم فلا يقال هذا تأويل في معرض النص. نعم.
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث فقال له قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك
نعم
إن كان
نعم. وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب
فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال.
نعم. لا تفهم أن العالم إذا ترك دليلا يوجب الشيء وقال هو بالجواز لعدم بلوغ الدليل لا تفهم أن العالم بهذا استحل فحلل الحرام أو حرم الحلال. لا، إنما يقال هذا لمن بلغ لذا يقال متى يكون الإنسان مستحيلا لهذا الشيء ويعاقب عقوبة المستحيل إذا بلغه النص وخالف. إنما إذا استحله مع عدم بلوغ الدليل وإنما استحله يعني اعتقد حله لما عنده من دليل فهذا لا إشكال، هذا معذور لأنه ما ثبت عنده دليل التحريم فقال هذا حلال نعم.
وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب أو نحو ذلك فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي فعل ذلك أو أباحه داخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافة.
فارق بين المسألة كقول وبين العالم كشخص، فإذا أفتى بفتوى تخالف النص فيها وجوب وهو أباحه، فيها تحريم وهو أباحه، فلا تعطيه اللوازم وتقول هذا عالم داخل تحت اللعن أو الغضب لأنه أحل حراما أو حرم حلال. لا، عالم يقول بإباحة بيع العينة لأنه ما وصله النص، لا يقال هذا أحل الربا، لا، هذا ما عرف أنه ربا ولا بلغه النص. نعم.
وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وضربائه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم.
نعم. أو القاعدة بقى وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، فإن من نشأ بادية أو كان حديث عدم الإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد، وفعل شيئا من المحرمات وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي، فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. يبقى هنا هيكون حق الوعيد بعد الإيه؟ بعد العلم والسلامة من المعارض بموجب الأسباب السابقة، قد يبلغني ولكن عندي تأويل له، تبدأ يبلغني ولم يثبت عندي، ولهذا قالوا إقامة حجة. إقامة حجة يعني إقامة بيان تنقطع به معذرته، لكن هتيجي مثلا في مسألة أستدل عليك بكذا تقول بس هذا دليل ضعيف مثلا، ولا تقوى أنت تقول بصحته فما قامت حجة. نعم.
ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده، قال سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما وأثني عليهما بالعلم والحكم.
أو فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم، يعني أن قضاء سليمان هنا عليه السلام لا يستوجب نقص داود عليه السلام، الله خصه بالفهم بالإصابة، ولكن الله عز وجل آتى كل منهما علما وحكما. نعم.
وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فبين أن المجتهد مع خطأه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده.
يبقى الأجر هنا يساوي الاجتهاد من عالم بأدواته، من عالم بدليله. نعم. لكن واحد يجتهد بغير محل الاجتهاد، أو واحد يجتهد بلا اتباع أصول وقواعد، هذا آثم ولو أصاب، لأنه قال في دين الله بلا علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقول على الله ما لا تعلم. نعم.
وخطأه مغفور له، وذلك لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر.
متعذر أو متعسر، أنك تطالب بالإصابة في كل قضايا الاجتهاد، هذا من يطيقه، كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
هذا والحمد لله، الله ما تعبدنا أن نعرف الصواب أو أن نقول بالصواب عنده، هو ما يدرينا هذا، طالما أنه لا يوجد نص قطعي في هذا الأمر. نعم.
وقد قال تعالى: يريد الله،
فلو كان كل من أخطأ في مسائل الاجتهاد يأثم لكان هذا من الحرج، لكان هذا من الحرج، لكنه مثاب على كل حال طالما أنه تحقق فيه الشرط، شرط الاجتهاد إذا اجتهد الحاكم، لكن أجره بين أجرين وأجر. نعم.
وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم،
لأن ظاهر النص كده لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وقال بعضهم
لم يرد منا هذا.
انتقلوا بقى إلى الدلالة، انتقلوا إلى الدلالة، إلى الفهم، إلى فهم النص وليس إلى ظاهره. ها؟
فصلوا في الطريق،
يعني قالوا النبي أراد منا الاستعجال، ما أراد منا أن نترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فهؤلاء تعلقوا بالظاهر، والآخرون تعلقوا بالإيه؟ بالفهم. هؤلاء تعلقوا بالرواية، والآخرون تعلقوا بالدراية، لأن عند نصوص تحرم إخراج الصلاة عن وقته، ويمكن حمل كلام النبي على محمل جيد وصحيح ألا وهو الاستعجال. نعم.
فلم يعب واحدة من الطائفتين،
لكن قال فلم يعب واحدة من الطائفتين، لم يعب مش لم يخطئ، في فرق. لم يعب ليه؟ لأنه لا يعاب طائفة من الطائفتين، وقد سلكت كل طائفة المطلوب، فكونه تعمل بالظاهر على ظاهره لعدم ثبوت هذا المفهوم عندك، أنت مأجور إن شاء الله، وكونك تعمل بالمفهوم وتجمع الأدلة أنت مأجور إن شاء الله. ولهذا لم يأتي أن النبي لم يخطئ، لا، وإلا إحدى الطائفتين أخطأت. ليه؟ لأن هؤلاء صلوا وهؤلاء ما صلوا، ولا يمكن أن يكون الاثنان صوابين مع المخالف، لأن الحق واحد ولا يتعدد، الحق مع من صلى في الطريق أو مع من صلى في بني قريظة. تمام. فالأولون
تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، وأن المقصود المبادرة إلى القوم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب.
نعم، كانوا أصوب، لأنهم جمعوا بين النصوص ولم يخالفه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين
أما للصاع. عند أهل الظاهر طبعا يقيمون حربا هنا، ولهذا ذكر في حاشية أن ابن حزم قال في الإحكام: ولو أننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيها ولو بعد نصف الليل. النبي قال: لا يصلنا نحن العصر في بني قريظة، يبقى لا يمكن أخرج عن الظهر. أنا لو كنت معهم، لو كنت مع بني قريظة لما صليت العصر ولو كان بعد منتصف الليل. يسألني ربي لما لم تصلي العصر، أقول لأن نبيك قال: لا يصلينا نحن العصر إلا في بني قريظة. مسألة بقى، وأن الله وأن النبي قال صلى الله عليه وسلم صلى لوقتها، وأن الله قال إن صدقة من كتابا موقوتة، هذه بقى نقل أعلى مما قاله ابن حزم رحمه الله، لأن هؤلاء الذين صلوا في الوقت يعلمون أن كلام النبي لا يعارض المحكم. نعم. وخصوصا مع إمكان الجمع، مع إمكان إيه؟ هل المراد الصلاة في بني قريظة؟ ينظر كده، هل المراد أن تقع الصلاة في بني قريظة، ولا المراد أن نسرع إلى بني قريظة بس خلاص؟ يبقى لا نعارض بغير محل النزاع. لو كان المراد الصلاة في بني قريظة وأنه مطلوب إيقاع الصلاة في بني قريظة لذاته توقفنا عند النص وظاهره، إنما المراد الإسراع، إنما المراد إيه؟ الإسراع. نعم.
وكان بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده.
خلي انتبه لأن هذا الباب مهم جدا. نعم.
ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم.
الله أكبر. بلال تعامل بالربا، بلال رضي الله عنه تعامل بالربا، الصاع بالصاعين من التمر، هذا ربا، لحديث عبادة بن الصامت عند مسلم: التمر بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل. طيب النبي رتب على بلال هذا حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ؟ لا. هنا بقى فرح الحزبيون، قال لك بس شوف الرحمة يا عم، وأنتم أول واحد من يقع في مخالفة مبتدع وضال، طبعا ويكذبوا ساعات، وكافر. ما هو عايز بقى، هو أصلا الصورة عنده هو عايز ينفر، فيقول لك بدأت بتكفر. لا، خليك مع الطبقة اللي هي قد تكون إيه، يقول لك بس زي طبقة بقى أبو الحسن المقريب، وطبقة الحلقة دي الطبقة اللي بتشتغل هنا بقى، ولك شوف ولم يرتب على ذلك حكم أكل الربا من التفسيق واللحن والتغليظ. يبقى إذن ليس كل من أكل الربا يكون ملعونا، ولا كل من وقع ببدعة يكون تقع البدعة عليه وغير ذلك. كنتم أصلا مناشير، جعلتم الميزانة كف له كفة واحدة والميزان له كفتان، يفرح هنا بقى ويبيض هؤلاء ويفرخون. نقول لهم: طب حنانيكم أكملوا. شيخ الإسلام قال: لعدم علمه بالتحريم، وأنتم علمتم التحريم، وانقطعت المعذرة بالدليل من النص ومن إجماع المسلمين، فما بعد ذلك إلا الأباطيل، فكونوا متبعين لا مبتدعين، متيقظين لا غافلين، آخذين بهدي سيد الأنام والسلف الكرام. يبقى المسألة هنا لعدم علمي بالتحريم، إنما من يبلغه الدليل فما عذره؟ هيبقى آكل الربا. وإلا ما الفرق بين بلال وبين من يأكل الربا ويعلم أنه حرام؟ أنتم بقى أردتم مش الاستدلال بقصة بلال، قصة بلال على أن من لم يعلم التحريم لا يقع الحكم عليه، أنتم بقى في قولكم متمسك لمن يأكل الربا عمدا. لأننا معكم نتعامل في قضية إيه؟ العمد، يعني بعد العلم وليس قبل العلم، ولا قبل العلم لابد من البيان، إنما بعد العلم. وأنتم تصرون إنه شوف ما بدع ولا أيوة نعم نعم نعم، لماذا؟ لماذا ما غلظ ولا لعن ولا إلى آخره؟ لماذا؟ لأنه في علم لم يعلمه، في نص لم يصله ولم يعلمه، لكن أنت نص علمت وإجماع علمته وتخالف وتقول لم ينزل النبي الأحكام على بلال فكيف تنزلنا عينه، لأن حالك غير حال بلال. نعم.
وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي إن وسادك إذن لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل، فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر،
بخلاف مع أنهم أكلوا بعد دخول الوقت لكن تأولوا النص، ولهذا لا أمر بالقضاء ولا ترتب عليهم إثمه من أفطر عمدا في رمضان. نعم.
بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه قال قتلوه قتلهم الله
قتلهم الله. رتب بقى الحكم هنا، هل سألوا إذا لم يعلموا؟ لأنه كيف يفتي بلا دليل؟ فإنما شفاء العي السؤال. علق بقى فقال إيه؟
فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم.
الله أكبر، هذا هو التفسير. أعذر هناك ولم يعذر هنا لاختلاف المناط وتغير الوصف، لأن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد وإذ لم يكونوا من أهل العلم. يبقى إذا ما كان أهل العلم فهو آثم حتى ولو أصاب، حتى ولو أصاب. نعم.
وكذلك لم يوجب على أسامة
أو يجتهد في مورد النص الواضح أو يجتهد في مخالفة الإجماع، لهذا فليحذر الذين يقولون عبد الله بن الزبير سعيد بن جبير، فإن أحمد حذر من هؤلاء، حذر من هؤلاء. نعم.
وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات.
نعم.
فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح،
يعني ممكن إنسان يقتل بتأويل ولا يعاقب ولا يترتب عليه دية ولا شيء. نعم.
مع أن قتله حرام، وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة وإن كان قتلهم وقتالهم محرما.
الله أكبر، الله أكبر. هو محرم لكنه لم يترتب عليه أثره من الضمان والديات والكفارات وغير ذلك، وذلك لأنه كان بتأويل، ولهذا ما جرى بين علي والصحابة وبين الخوارج ما حصل ضمان فيه لشيء. قال شيخ الإسلام في الحاشية: وكذلك ما تلفه أهل البغي على أهل العدل من النفوس والأموال لا يجب عليهم ضمانه في ظاهر المذهب الموافق لقول جمهور العلماء، وهكذا إلى أن قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، وذلك لأنهم متأولون وإن كان ما فعلوه حراما في نفس الأمر. نعم.
وهذا الشرط. نعم. الذي
في الحديث ازاي؟ ايه؟ كويس. ماشي يا سيد، وبعدين يعني ايه وبس بقى؟ يعني مش فاهم انا وبس بقى، ما ينفعش وبس دي خالص. هو قال مشايخي افتوا في حادثة وقالوا ان ده مش خروج، تمام، لكنهم لا يعتقدون الخروج. كويس جدا، وقالوا اللي حصل ده مش خروج. طيب الزبون ده اللي هو مشجع لهؤلاء يعتقد ان هذا خروج؟ ده رقم. اذا المشكلة بقى دي. طيب مش معتقد، ماشي نصبر عليه، ايه هو الخروج؟ نقول له كده، ايه هو الخروج؟ ان عرفه بتعريف السلف الموافق نصوص اهلا وسهلا هنحاكمه اليه، واذا عرفه بخلاف هذا نعلمه برضه، نعلمه ان الخروج هو نزع اليد من الطاعة، الا ننابذ الامر اهله الا ان تركوا كفرا بعيدا عندكم في من الله برهان، بيان له ذلك قال لا 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 هذا لا 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 ابن الزبير خرج. نقول ده ما يصلح معارض، ما يصلح معارض. وابن عباس أفتى أن ريب الفضل، أن ريب الفضل ليس بريبة، ها هل أنت أخذهم به؟ وسعيد بن مسيب أفتى بأن المرأة تحل لزوجها بعد أن يتزوجها أن يخضع على رجل بعد الثلاث، هل أنت أخذهم به؟ يبقى لا تستدل بقول الرجل في مقابلة السنة، في مقابلة السنة، تمام تمام. لكن إن قرر معنا هذا نقول طيب هؤلاء إذا نتبع أقوالهم، لما يقرر معنا الحق نقول طيب الذين تدافع أنت عنهم نتبع أقوالهم ولا نخالفها؟ إن قال نتبع أقوالهم مع المخالفة يبقى تناقض، إن قال نخالفها نقول تمام انتقلنا المرحلة أخرى نخالفها. طيب نحكم عليهم بقى بالبدعة؟ قالك لا. ليه؟ قد لا يكون عالما. نقول له ماشي وارد كان لا يكون عالما. طب أعلمناهم ولم يرجعوا، قال ده أنا أول من يحكم عليه بأنهم مبتدعة. طب يلا روح وأنا انتظرك بكرة بعد العشاء، وانت اركب على حسابي وروح لمصطفى العدوي الظهر وكلمه في المسألة دي وهات له الإجماعات اللي احنا أعطيناها إياك. خلاص خلاص. ها لم يرجع، لم يرجع، لا يبقى مبتدع. خلاص خلاص. وإحنا ننتظرك. وتمر السنون ولم يأتي، أخذ الأجرة ولم يرجع لنا بشيء. قوم أنا من 3 سنين أو 4 سنين في محمد عبد القادر، محمد هو عبد ربه كان جالس، قوم كانوا معنا زمان قبل الثورة، لما قامت الثورة فوتنوا بمين؟ بالحواني وحيد وهؤلاء. يا جماعة الواحد ينتفض، حتى بقول له وادي انت محمول كده يا ابني، اصبر يا ابني شوية اهدى. المهم المشايخ يا سيدي طيب بس الدليل، اه ماشي بس المشايخ. قلت لهم طيب انا راجل مخطئ لما بدعت هؤلاء، ايه المطلوب؟ المطلوب ان انتوا الوقت متفقين معنا في المنهج، متفقين معنا في المنهج ان هو ده خروج. اه خلاص يا سيدي روحوا لهؤلاء ادخلوا عليه، واحد قبلوا اليدين اليد، 2 قبلوا الرأس. مش تروح تقول انت مخالف ممكن تعين الشيطان عليه، لا قبل يده وقبل ايه رأسه واعرض عليه السنة ونلتقي بقى بعد العرض. ولينبغي ان نتفق الان، اذا هم رفضوا السنة يبقى يحكم عليهم بمخالفة السنة، اذا هم وافقوا على السنة الحمد لله رب العالمين كده كسبنا 15 شيخ يبقى كويس قوي. طيب خلاص خلاص. الكلام ده بقى لنا 4 سنين لم يرد، بل يحذروا من إخواننا، بل يتهموا بالتعدي والتطاول، وما زالوا هم علماء، وما زال علماء مخالفين. فإذا هذا مسلك ليس مسلك من أراد الحق، ولهذا لا توقف قبول الحق على أن يرجع الشيخ ولا لا. علمت الحق التابعه مباشرة، يبقى أنا حسمت أمري أن هذا قول السنة والمخالف ذلك مبتدع، لكن أنا ما قام عندي الدليل على ابتداع شيخي لعله جاهل فسأذهب أخبره بذلك. ولو قلت لك هتذهب بعد الفجر يبقى موعد طويل جدا. أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري مش في الخروج بقى على السلاطين، ده في قوم يجلسون في المسجد يسبحون ويحمدون ويكبرون وكذا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ أتى عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر، قبل الصلاة، قبل الصلاة أول مرة هذا أتى بن مسعود قبل الصلاة، فوجد طلابه قال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا ما خرج، حتى إذا خرج اكتنف. قال يا أبا عبد الرحمن وجدت قوما ووصفهم. ثم أتى ابن مسعود ووقف على رأسهم وكان مكان مما تعرفون. يبقى أبو موسى لم ينتظر إيه؟ لم ينتظر حتى صلاة الفجر، لم ينتظر. أنت من 4 سنوات أنت صاحب هوى، صاحب هوى لا تريد الدليل. نعم.
وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحدث.
لا إيه؟ اهتني مش ما سمعتش يا عمر،
مش فاهم.
قتلوه
يعني قتلوه، هو قالك اهو قتلوه لان تمام، لان انت اما عندك نص تقول له اغسل او ما عندك نص تتوقف. انا ما قلت وليس فيكم عالم يقول بهذا النص مثلا من أهل الاجتهاد، يبقى لما تعدوا شرط الاجتهاد لم يدخلوا في كلام النبي إذا اجتهد الحاكم صاحب الأهلية، إنما إذا ما كان عندك اجتهاد ولا دراية ينبغي أن تتوقف. ولذا قال قتلوه قاتلهم الله. نعم.
وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. ثم حيث قدر قيام الموجب،
انتبه يا أخي، يعني الشيخ سام يقول ليس باللازم أن مع كل نص يذكر العذر، خلاص احنا أخذنا قاعدة، أن الجاهل بالتحريم لا ترتب عليه ليه الأثر. أما إذا كان عليما بالتحريم وجهل الأثر المترتب أو جهل الكفارة ترتبت عليه لأنه اقتحم المحرم. فرجل جماع مرضى في نهار رمضان وهو يجهل أصلا أن الجماع في نهار رمضان محرم، هذا عليه شيء؟ ما عليه شيء. رجل يعلم أن جماع المرأة في رمضان في نهار رمضان محرم لكن ما يدري أن عليه الكفارة هذه، هل نقول لما جهل الكفارة لا يترتب عليه الكفارة؟ لا، نرتب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه اقتحم المحرم. ولهذا لما جاء الرجل النبي كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال هلكت يا رسول الله، قال وما هلكك؟ قال وقعت على مرض في نهار رمضان. إذن عرف أن ده مخالف لكن جهل الكفارة ولهذا سأل عنه. تمام؟ نعم.
ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة أرحم الراحمين.
يعني هنا باب الوعيد، إن الذين يأكلون أموالهم أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لعن الله آكل ربا وموكله وكاتبه وشهاده وكذا إلى آخره. هذا الوعيد هل يجزم بأن من ارتكب المحرم الذي الذي فيه هذا الوعيد هل يجزم بأن المعين يلحق وعيد؟ لا، لكن نقول مستحق للعقوبة، لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب. حديث عبادة في الصحيحين ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفاه. ولهذا أهل السنة لا يجزمون المعين بلحوق الوعيد به. المبتدع هذا هيعذب، يدخل النار. يا هاني يا صفيح يا كلب النار. ليه يا عم رسلان؟ ليه؟ هو تفكر عشان هو أنا صفيح الخارجي هنترك لك إن هو في النار؟ لا، لأن موقفنا منه من خروجه موقف السنة، ولأن دفاعنا عن أنه يعذب قطعا ويدخل النار من السنة، والسنة لا تتجزأ. مش أنت بقى واد بطل بتعرض الخوارج يبقى يباح لك كل حاجة؟ لا، رد على الخوارج بالأدلة، رد على أهل الباطل بالحق، لا ترد على أهل الباطل بباطل فتكونان من أهل الباطل. ولهذا احنا بنرد على هاني صفيح، على هاني ذهب، طبعا مش هنبعه يعني في هذا صفيح وغير صفيح، ده لا، هاني ابو الذهب ده خلاص، ونرد على رسلان، نرد على هاني هذا لما خالف السن، ونرد على رسلان لما خالف السن، ان قتل أسامة وهو يقاتل في سبيل الله لرجل نطق بالشهادتين لما أراد قتله لم يشفع له في العتاب، أقتلت بعد أن قال إله الله؟ إنما لم يضمن ليس عليه ذي للتأويل، إنما الملامة والعتاب. لا، خالد قال النبي في شأنه الله من أبره لكن ما صنع خالد، لكن ضمنه ما ضمنه. تمام. يبقى إذن ينبغي على الرد على أهل الباطل أن يرد بحق، فإن خالف الحق يرد على هذا وذاك. تمام تمام.
ها، فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولم تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله،
طبعا المعنى توبة ولا استغفار ولا حسنات ماحية ولا بلاء كذا ولا شفاعة ولا، يبقى إذا عدمت هذه يبقى هذا يكون قد عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به، وده يعلمه الله. ولا يعين أهل السنة معينا بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. وإن كنا نخاف على المسيء ونرجو للمحسن، نرجو نخاف لكن نقطع ونجزم، لا، أدب أدب. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ عابد وعاصي، عابد وعاصي. العابد أمر ونهى وما في استجابة، فقال العابد للعاصي والله لن يغفر الله لك، ده رد بقى على رسلان عاصي. ألمه عصيان العاصي وعدم رجوعه إلى النصيحة، لكنه لما جاء ما قال أخاف عليك، وإنما قال لن يغفر الله لك، فدخل فيما ليس من حقه ولم يأتي بذلك نص. فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. يبقى اوعى بقى تفرح انك انت بترد على العاصي وترد على المبتدع ولو خالفت، وبعدين يجي اللي يصحح لك يقول لك بس شوفوا مش قلنا انه خارجي او بيدافع عن الخوارج؟ يا اخي لا، بندافع عن السنة، بندافع عن السنة. زي ما دافعنا كده لما قال الرضواني في الاخوان ان هم ايه أنجس أو مش عارف إيه من الشيطان أو أخبث من الشيطان، قلنا ما في أخبث من الشيطان، ما في أخبث من الشيطان، إن دي أشر طائفة على وجه الأرض. لا، في ما هو شر، من هو شر منها يا أخي؟ قول مبتدعة، إيه اللي دخلك في إنه ما أشر وأخبث من الشيطان؟ هو في أصلا شر على وجه الأرض إلا من الشيطان؟ الشيطان معلم وسائر أهل الشر تلاميذ. ولا في انت بتدافع عن الاخوان؟ لا، بندافع عن السنة، ندافع عن السنة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، يعني بقوا مؤمنين كده؟ لا، ده فيما بين اليهود والنصارى دول أقرب، ولهذا هذا مدحا مطلقا. ذلك بأنهم قالوا
بأنهم مقسسين
وربانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا إيه آمنا. يبقى ده مدح للذين آمنوا، لكن من حيث هم فالنصارى أقرب، من حيث هم فالنصارى أقرب، لكن مش في النصارى فالنصارى مسلمون، لا أقرب. ولهذا ممكن تعرض الإسلام على أحدهم فتجد يرق قلبه، إنما اليهود قوم بهت، قوم بهت، قوم بهت. يبقى إذن فرق بين الطائفتين وإن كانتا كفرتين، صح؟ شيخ الإسلام يفرق بين الخوارج والروافض وإن كانتا، شيخ الإسلام يفرق بين الأشاعرة والمعتزلة وإن كانتا، هذا عدل موجب الشارع. فلا تفرح، تفرح بهذا، بأن تتجاوز مع مبتدع لأنه مبتدع. نعم.
وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب،
فيستفاد كل هذا العمل سبب هذا العذاب. اللي بيأكل أموال يتم ظلما متوعد بالنار، لكن تقول يا محمد يا أكل أموال اليتامى إنك في النار؟ لا. نعم.
فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه، أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا.
باطل طبعا. أما كن أن كل شخص قام به ذلك السبب اللي هو يستوجب الوعيد يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا، لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرع وزوال الشرط وزوال جميع الموانع. فرق بين النوع والإيه والمعين. يا سلام، دي مش رسالة يا جماعة؟ الرسالة اللي احنا بنقراها مش رسالة، ده الإسلام كله. الإسلام كله اللي بيربيك يخليني على على إيه؟ على من يربيك أبوك ولا جدك ولا بلدك ولا أحد، إنما يربيك الإسلام على هذه المعاني. ولذا احنا بنقولش بقى يعني أنا ربي يا رباني، رباني الإسلام. التربية الحق الإنسان بيفتخر بها هي التربية بعلم، هي التربية بأثر ونص. وأبي جزاه الله خير مشكور علمني الأدب العام، علمني يا ابني ما تقولش حرام، علمني يا ابني احترم الكبير، جزاك الله خير يا أبي في العموم. لكن قد لا تكون تربية أبي العامي تجعلني سلفيا، إنما التربية اللي جعلتني سلفيا، جعلتني على الصراط مجانبا صراطي المغضوب عليهم والضالين، هي تربية الإيه؟ الإسلام، علماء الملة. نعم.
وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتية أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء.
نعم نعم، يعني رجل لا يعاقب هذا إذا لم يبلغه ولم يقصر. طيب.
وإما يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى، لكن الله قد يقع.
الله أكبر، شوفوا انتبههم. وإما يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة. الأئمة أبدا لا يخالفون النص مع ثبوته ووروده ووجوده. نعم.
لكن قد يخاف على بعض العلماء،
لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء
أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة،
في درك حكم تلك المسألة. شوف لو النسخة دي مع حد يعطوها له. نعم. لا مشي النسخة دي. لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته. دي اللي يخشى على العالم يتعجل مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. تعجل، هذا ليخاف على العالم. ولهذا
كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه الأشياء ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال من لم يتوب.
نعم.
وقد يمحوها الاستغفار،
يعني هذه ذنوب تعجل أو كذا خطأ، قد يلحق ذنب العالم، لكن هذا الذنب إنما يمحى بالتوبة. نعم.
وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة، ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل.
الله أكبر. شوفهم، شيخ الإسلام ينفي ويثبت، شيخ الإسلام يخلص العلماء الحقيقيين من الأدعياء. إياك أن تغتر أيها المغتر حينما ضل عالمك أن تدخله هنا بعدا لك ثم بعدا. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.